بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم لكم من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تعرفنا في الحلقة السابقة على حالة العرب في الجاهلية وكيف كانت حياتهم وعبادتهم، وذكرنا قصة الفيل وأصحاب الفيل ومحاولة أبرهة هدم الكعبة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم وحمى بيته. بعد حادثة الفيل بخمسين ليلة تقريبا ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عبد الله توفي على إثر مرض أصابه لما كان عند أهله بالمدينة، وقيل كان عمره 25 سنة. فوضعت أمه آمنة يتيما كما أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى. وقد ولدته أمه بمكة في يوم الاثنين كما دل عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، والحديث رواه مسلم. لكن هل ثبت أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر معلوم؟ الجواب: اختلف أهل التاريخ والسير في ذلك، فقيل ولد في ربيع الأول، وقيل في رمضان، والذين قالوا أنه ولد في ربيع الأول اختلفوا في أي يوم ولد منه، فقيل في الثامن، وجمهورهم على أنه في الثاني عشر من ربيع الأول. وقد رأت أمه عند ولادته عجبا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والحديث صححه الألباني رحمه الله. وروى محمد بن إسحاق عن حسان بن ثابت قال: والله إني لغلام ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب، أي على مرتفع: يا معشر يهود، حتى اجتمعوا إليه وقالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وروى أبو نعيم ومحمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. وقد حسن الألباني رحمه الله إسناد الخبرين. وسماه جده عبد المطلب بمحمد صلى الله عليه وسلم، بمحمد. ومن الدروس والعبر التي نستوحيها مما سبق: أولا، نشأة نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما يظهر لنا أهمية دور الأم في تنشئة الابن ورعايته، فليس اليتم سببا للانحراف، فهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ينشأ مع أمه وبين جده وأعمامه، وهنا تتكاتف العائلة الواحدة في التربية، فقد كفل النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، ولما توفي عبد المطلب كفله من؟ عمه أبو طالب. لذلك على الأسرة أن تعتني بأفرادها وتنشئتهم التنشئة الصالحة، خصوصا عند وفاة أحد الوالدين. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية اليتيم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة الأيتام، وجعل لمن كفل يتيما وأولاه الرعاية والحنان مقاما في الجنان. قال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة البتة. وأوجبت الشريعة حفظ ماله وتنميته وعدم الأخذ منه بغير وجه. يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى اليتيم، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وأوصى بحسن معاملة اليتيم وعدم الإساءة إليه، فقال عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. وحث على الإنفاق على اليتامى، فقال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. وحث على رد أموالهم إليهم إذا بلغوا الرشد، وعلم الولي عليهم حسن تصرفهم، قال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وشدد وهدد واستعمل الوعيد لمن يتطاول على أموال اليتيم فيأكلها وينفقها بلا وجه حق ولا وجه صحيح. فقال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك لأن اليتيم ضعيف يحتاج إلى من يقف معه ويأخذ بيده، لا من يستغله وينهب ماله. فنتعلم من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عظم دور الأم في تنشئة الأبناء. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض الرسل والأنبياء ذكر الله عناية أمهاتهم بهم. فهذا موسى عليه السلام اعتنت به من؟ أمه. عيسى عليه السلام اعتنت به أمه. إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام تربى بعيدا عن والده فترة من الزمن. كبار العلماء من هذه الأمة اعتنت بهم أمهاتهم بعد وفاة والديهم، كالإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. فما نسمعه من بعض الناس أن تربية النساء فاشلة غير صحيح، لكن على الرجل أن يحسن اختيار زوجته أم ولده، لأنها هي من سترعى الأبناء وتربيهم وتوجههم منذ الصغر. هكذا نشأ صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيما. كذلك من الفوائد والدروس والعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم اليوم الذي ولد فيه، وذلك بصيامه في كل أسبوع. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فمن أراد أن يعظم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليصم يوم الاثنين أسبوعيا تطوعا لله تعالى. وأما نسب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه فهو كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد، قال: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم. فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هاهنا يقول ابن القيم: معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وهذه سنة الله تعالى في رسله وأنبيائه أن يبعثهم من نسب شريف ومن قوم ذوي مكانة. قال صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله من بعده نبيا إلا كان في ذروة من قومه، لأن القبيلة ذات المكانة سبب من أسباب حماية الرجل والدفاع عنه، وحتى لا يزدري أحد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ضعف قبيلته وهوانها عند الناس. ولذلك لما وقفت قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وقفت قبيلته معه صلى الله عليه وسلم وحمته، فدخلوا معه في الشعب، شعب أبي طالب في المقاطعة. ولما حاولت قريش قتله كان أكثر شيء شغلهم قبيلته، ووقف معه عمه أبو طالب إلى أن مات. ثم بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن مرضعته. أرضعته آمنة أمه أياما، وأرضعته كذلك ثويبة مولاة أبي لهب. قال صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثم أخذت حليمة السعدية. وفي قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم العجب، فتأمل أخي المستمع هذه القصة. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا على حمار ومعهم ناقة صغيرة، والله ما تبض بقطرة أي من حليب، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا، أي من الجوع، تقول من بكائه من الجوع، تقول: وما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا بسبب ضعف أتانها، تأخرت عليهم. فتقول: فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فكرهته، فقلنا إنه يتيم فتأباه النسوة، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. تقول فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي يعني لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي. انتبه الآن معي أيها المستمع، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا يعني إلى الناقة، فإذا إنها لحافل فحلب. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فقل لهن: بلى والله إنها لهي. فيقول: والله إن لها شأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته أي فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه، فلم نزل بها حتى رددناه معنا. هذه القصة تبين لنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة يا إخواني الأفاضل من الله. ومن الدروس والعبر في هذه القصة: أولا، الاهتمام بالطفل وحسن تنشئته منذ نعومة أظفاره. فلما أخذته حليمة وأرضعته قيل هذه عادة عند أهل مكة، أنهم يأخذون أبناءهم بعيدا عن جو مكة، خصوصا وأن الكثير من الناس يفيدون إلى مكة، فكانوا يخشون على أبنائهم من الأمراض، ففي سكن الأطفال في البادية حماية لهم، لأن مناخ البادية صحي. الأمر الثاني، البركة كلها من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فاسمه تعالى مبارك، فلا يذكر في شيء إلا كثره وزاده، وهو سبحانه يبارك في من شاء من خلقه، فبارك في أنبيائه ورسله، وبارك في أعمال الصالحين من عباده، والمبارك من الخلق هو الذي ينتفع به الناس حيثما حل. وحلول البركة من الله في العبد وعمله وماله وولده، منا من الله تعالى يمتن بها على من يشاء من عباده. لكن إخواني الأفاضل، بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة ذاتية خاصة به وبالأنبياء، لا يشترك فيها أحد من الناس ولو كان من الأولياء والصالحين. هذا أمر. كذلك من الدروس والعبر أن الإنسان قد يكره الشيء ولكن يجعل الله فيه الخير، فحليمة كرهت، والنسوة اللواتي كن معها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لفقره وفقر ولأنه يتيم، لكن جعل الله عز وجل لها فيه الخير الكثير. دروس كثيرة لكن لا يتسع المقام لذكرها. علينا أن نرجع إلى كتب السيرة وأن نقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لننهل منها الدروس والعبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.